Excellent. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم الميسر والكتاب الرابع هو فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة 60 بعد 200 من الهجرة والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض عصر السبت 9 من جمادى الأولى لعام 36 من الهجرة ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه. لا، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم يتجارى بهم تلك الأهواء. قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب جعل عنوانه رحمه الله تعالى في وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. الذي يعلم أن هذا الدين حق ليس له أن يتشهى فيأخذ من الدين ما وافق هواه ويدع ما لا يوافق هواه. الدين كله حق، وليس ثمة شيء من الدين إلا وفيه مصلحة العباد في دنياهم وأخراهم. فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يدخل في السلم كافة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ففيه ولله الحمد في الإسلام الغنية عن أن تلتفت إلى شيء مما كان قبله كديانات أهل الكتاب، أو تلتفت إلى شيء من ضلالات من جاء بعدهم كبلايا أهل الغرب والشرق. الآن في السلم في الدين ما يكفي، ولله المنة والفضل. ادخلوا في السلم كافة أمر بأن يؤخذ الإسلام كله، وألا يترك شيء ويعمل بشيء، فإن هذا منهج اليهود. قال الله عز وجل عن اليهود: يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. ثم أورد قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعجب الله عز وجل من هؤلاء الأفاكين الكذابين، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم آمنوا بالذي أنزل قبله، والنتيجة عجيبة للغاية، أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فما داموا يؤمنون ويجزمون بما يزعمونه من أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل قبله مما أنزله الله تعالى على الأنبياء، فلماذا يلجؤون إلى حكم الطاغوت؟ الطاغوت في هذه الآية يراد به التحاكم إلى غير الشرع، لأن الطاغوت يطلق كما في شرح قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يراد بالطاغوت في هذه الآية ونظائرها المعبود من دون الله من أوثان أو أصنام أو ما عبد وهو راضي. أما هنا فالطغيان هنا من جهة التحاكم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكل شيء على خلاف شرع الله مما جعل للناس ليتحاكموا إليه يصدق عليه أنه طاغوت، سواء أكان هذا الطاغوت من أوضاع الناس وأعرافهم المخالفة للشرع التي يريدون أن يستبدلوها، أن يزيلوا الشرع ويجعلوها مكانها باسم أعراف أو أسلاف أو نحوها أو سوالف أو نحوها، أو مما يجتلب من أهل الكفر من أهل الشرق أو الغرب ويزعم أنه من الأنظمة التي تناسب الأعصار الأخيرة، فإن كل هذا طاغوت لا شك فيه، وليس لعباد الله في أرض الله إلا حكم الله عز وجل، وإلا فالتخبط والعمى والعمى والضلال المبين. فالذين يزعمون أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ومعلوم أنهم كما قال تعالى وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهؤلاء الضلال البعيد المبين. فالحاصل أن الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم إلى شرعه، أما أن يزعم أنه مؤمن به وبما أنزل من قبل ثم يتحاكم إلى أحكام سواه فإنما هو متحاكم إلى الطاغوت. ثم ذكر قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هنا براءة يبرئ الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل الاختلاف وأهل التفرق، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل به أهل الحق من الجن والإنس على الحق الذي بعثه الله تعالى به. فالذين فرقوا الدين لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم براء، فمن فرقوا دينهم ممن كانوا قبلنا من أهل الكتاب فالنبي منهم بريء، لأنهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة كما ذكر الله. والذين تفرقوا بعدما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على المحجة فقال تركتهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، فمعنى ذلك أنهم تفرقوا والعياذ بالله من تركوا النور إلى الظلمة وتركوا الهدى إلى الضلال، فالله عز وجل يبرئ نبيه من هذا الصنف الذي تفرق عن الحق بعدما وصل إليه. إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ثم ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بأن المراد أن تبيض وجوه أهل الحق من أهل السنة وأهل الائتلاف، وأن تسود وجوه ضدهم من أهل البدع والاختلاف. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غير واحد من الصحابة كمعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا جاءت عدة أحاديث في بيان أن هذه الأمة ستتفرق كما تفرقت الأمم قبلها. ومن أمثل هذه الروايات حديث معاوية أن هذه الأمة ستتفرق إلى 73 ملة، وفي الألفاظ الأخرى ستفترق على 73 فرقة. مجموع هذه الأحاديث يدل على أن لها أصلا، وحديث معاوية رضي الله عنه ورد بسند جيد فيه أن هذه الأمة ستسلك مسالك من قبلها، وأن الفرقة التي دبت إلى من قبلها ستدب إلى هذه الأمة، وذلك أن الذي يأتيه الهدى ثم يزهد فيه ويذهب إلى طرائق على خلاف ما بعث الله به النبي المرسل إليه فإن عاقبته هو أن يسلط الله تعالى عليهم الاختلاف وأن يلبسهم شيعا كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالذين تركوا الحق بعدما بين إلى طرائق هبت فتنة في أول في زمن الصدر الأول فتنة الخوارج وفتنة الرافضة، ثم هبت فتنة أخرى فتنة القدرية، هبت فتنة الإرجاء، ثم هبت فتنة نفاة الصفات من الجهمية، وولاهم بعد ذلك المعتزلة، وتفرق ذلك في الكلابية، وتفرق بعد ذلك في الأشعرية والماتريدية، ثم تلونت أنواع الفرق الباطنية، وتشتت من ترك المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة إلى هذه الفرق الكثيرة، ثم ابتليت الأمة لاحقا بمن شغفوا بالفلسفة اليونانية، وهي فلسفة وثنية قامت في بلاد لا تعرف ضياء النبوة ولا الهدى، قوم وثنيون يعبدون الأوثان، وجعلوا لهم طرائق وضلالات في الرب سبحانه وتعالى، فترجمت أوضاعهم في زمن بني العباس، وتأثر بها من تأثر من المعتزلة وأضرابهم، ثم ابتليت الأمة بمحنة المعتزلة في زمن المأمون، ثم بعد ذلك صارت الضلالات تتفرق وتتلون، وصار هناك من يعجب ويشرأ ويروق له ما عليه تعبد الرهبان من النصارى، آخرون يروق لهم تعبد أهل الديانات الشرقية من الهنود وأهل المشرق من البوذيين ونحوهم، ويأخذون من هؤلاء طرائق ومن هؤلاء طرائق، ففشت في الناس أمور لا أساس لها. يأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هؤلاء كلهم تفرقوا عن الحق بعدما جاءهم، وبعدما بين صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الناس إلى قيام الساعة، فتفرق هؤلاء وأضعفوا الأمة وأوهنوها هذا الوهن الشديد، ثم ابتليت الأمة في قرونها الأخيرة باحتلال أعداء الله عز وجل من الصليبيين، من الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين والبرتغال والإسبان وأنواع منهم، مما سمي ظلما وزورا بالاستعمار، وهو دمار وليس باستعمار. ولم يذهب هؤلاء المجرمون من بلاد الإسلام حتى رسخوا جزءا غير قليل من كفرياتهم وفجورهم ومساوئ أخلاقهم، وورثها مجموعة من الذين هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، وصاروا ألسنة تتحدث بالنيابة عنهم، فصارت أشكالهم أشكال أناس من هذه الأمة، وقلوبهم وعقولهم عقول أعدائها. فظهرت هذه الضلالات الهائلة الكثيرة في الأمة على هذا النحو، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حين يأتي إنسان لا علم له فيخوض في العلم الشرعي هو ملوم عند الله عز وجل، حين يأتي إنسان يعلم الحق ويتنكبه بدعاوى باطلة أن هذا هو المناسب للأمة وأن الأمة ينبغي أن تستفيد مما عند هؤلاء من الأوضاع هو ملوم عند الله عز وجل، حين يأتي جاهل يخبط ويعمه لا يدري في أي واد يهيم ولا يسأل أهل العلم هو ملوم عند الله عز وجل. ولهذا كان أمر لزوم أهل العلم الثابتين على السنة فيه دوما لأهل السنة ولأهل الإسلام النجاة، بقدر ما يقبلون على العلم السليم الشرعي المؤصل، بقدر ما تكون العافية والسلامة لهم، وبقدر ما يزهدون فيما بعث الله عز وجل به نبيه من الهدى والعلم، وفي ورثة الأنبياء من أهل العلم والبصيرة، بقدر ما يصيبهم ما يصيبهم من الضلال. ومع ذلك فإن الله لم يخل وله الحمد الأمة بين فترة وأخرى ممن يجدد لها دينها، حتى جعل ذلك وله الفضل والمنة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ومنهم الإمام الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإنك إذا تأملت القرن 12 حتى لو كنت مبغضا لهذا الرجل والعياذ بالله، فإنك لا تستطيع إلا أن تقول هو المجدد، لأنه انقطع الأمر في الأمة من طريق أحد يذكر السنة وأدلتها إلا منه رحمة الله تعالى عليه. وما جعل الله عز وجل بعده من الخير الكثير على جزيرة العرب وعلى عموم العرب وعلى البلاد التي صارت فيها دعوته هو من أظهر الأدلة على حسن مسلكه رحمة الله تعالى عليه، وأجزل الله له المثوبة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فلا يخلي الله وله الحمد والمنة، لا يخلي الله عز وجل الأمة من قائم بالحق وقائل به ولله الفضل. ولكن لا شك أن التفرق شديد، وأن كثيرا من الناس يعيشون منذ أزمنة طويلة جدا في باطل يظنون أنه الحق، وشرك يظنون أنه الهدى، وبدعة يظنون أنها السنة. فلهذا تفرقت الأمة هذا التفرق. ولولا أن الله تعالى من وصفه العظيم الحلم والعفو والرحمة لكانت أوضاع الأمة أسوأ بكثير مما هي عليه، لكن فضل الله وحلمه عز وجل واسع. وإلا أوضاع الأمة أوضاع لا شك أنها محل معها لعقوبة أصرم وأشد، لكن فضل الله ومنته والرجاء منه سبحانه وتعالى أن يعيد الأمة إلى سالف ما كانت عليه زمن سلفها، وأن تؤوب وتعود إلى ربها. وإلا الأوضاع حين تنقلب هذا الانقلاب الهائل في كثير من بلاد المسلمين حتى تكون السنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. تعودوها منذ بعضهم من مئات السنين هم على هذا الحال في ظنهم أن الشرك هو الذي أمر الله به، والبدعة يظنونها السنة، والسنة والتوحيد يظنونها الباطل. هذا من آثار هذا التفرق، إلى حد ذكر في الحديث تشيب منه الرؤوس، فقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. حذو النعل بالنعل، كل ما وقع في بني إسرائيل يقع في هذه الأمة، حتى إن كان فيهم نسأل الله العافية والسلامة من أتى أمه علانية جريمتان من أفظع الجرائم، زنا بمحارم وبالأم بالذات، ثم إنه يفعل هذا علانية، كان في أمتي من يصنع ذلك نسأل الله العافية والسلامة، من شدة ما يتأسون بأوضاع أهل الكفر من اليهود والنصارى، حتى لا يقلدوهم كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها خيرها وشرها نسأل الله العافية. وهذا من العمى العظيم أن يركبوا حتى الشر والمر، نعوذ بالله من حال الزيغ والضلال. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، عبر في حديث معاوية بالملة، وقال في بقيته: وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال له الصحابة، وهذا من فقه الصحابة وعلمهم، ما قالوا: عدد لنا الفرق الضالة وماذا يقولون وماذا عندهم وما رأيهم في كذا، لم يكترثوا بالهالكين، سألوا عن الناجية. لما أخبر أن ثمة فرقة واحدة هي التي تنجو قالوا: من هي يا رسول الله؟ هذه الناجية، أما الهالكون كثرة. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث فيه ما يخيف. إذا كان في الأمة 73 فرقة كلها في النار، أي أن 72 منها في النار والناجية واحدة، فلو أن الناجية 72 والهالكة واحدة لخاف الحصيف العاقل أن يكون من هذه الواحدة، فكيف والهالك 72 والناجي واحد، فرقة واحدة؟ هذا يؤكد على طلبة العلم أن من أعظم ما يتقربون به إلى الله عز وجل أن يتعلموا العلم، لأنك لن تنجو بعد رحمة الله إلا بالعلم، وأن تتحمل ما قد تكابده من مشقة العلم وتتبعه ودراسته وإمضاء الأوقات فيه، عليك أن تتحمل هذا، لأن الله تعالى جعل للمتقين أئمة كما قال عز وجل في دعاء أهل الإيمان: واجعلنا للمتقين إماما. ولن يكون المرء إماما للمتقين إلا إذا كان على بصيرة وعلم، أما إذا لم يكن على بصيرة وعلم وكان من المتقين فإنه تابع لغيره، لا يمكن أن يكون إماما في الهدى إلا إذا كان على بصيرة وعلم يمضي على هدي من الله عز وجل. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي يريد النجاة يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا كما قلنا يقتضي أن تتعلم ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي كان عليه أصحابه حتى تلزمه. يقول المصنف رحمه الله: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، لأن معنى ذلك أن أحدا لن ينجو إلا إذا سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه، هذا المعنى. فإذا لم يسلك هذا المسلك الكريم فمعنى ذلك أنه دخل في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فكيف يكون منهم وهم تركوا المسلك الذي كان عليه وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. ثم ذكر أن الحديث باللفظ الآخر، وأظن هذا من حديث معاوية رضي الله عنه، نعم هو من حديث معاوية، سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء ينشأ من آثار عض الكلب للإنسان، فيصيبه داء يسمى داء الكلب. هذا الداء من شدته وفظيع ألمه يكون في كل عرق ومفصل من الإنسان من شدته وشدة ألمه. شبه عليه الصلاة والسلام إقبال هؤلاء على هذه الأهواء وانتشارها فيهم وتغلغلها في قلوبهم بمثل ما يصيب صاحب الكلب، إذا تغلغل هذا الداء فيه فلم يبق منه عرق ولا مفصل إلا دخلها، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله عز وجل في أهل في اليهود لما أحبوا العجل عياذا بالله قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، نسأل الله العافية، من شدة ما أحبوا عبادة العجل. هذا كله يقتضي أيها الإخوة الحذر والحرص على السنة وتعلمها ولزومها والصبر لله تبارك وتعالى في مثل هذه المقامات، والحرص على أن لا يعجب الإنسان برأيه وبنفسه، لأن هؤلاء الضالين من هذه الفرق كل أحد يقول أنا على صواب، ولولا أني على صواب ومسلكي سيدخلني الجنة ما بذلت فيه عمري وما أنفقت فيه مالي. فكل أحد معجب بهذا الرأي الذي هو قد رآه وجزم بأنه فيه على صواب، وأحسن الظن بأناس ليسوا أهلا لحسن الظن، وترك الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الفهم السوي السليم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم لنصوص القرآن والسنة. ولهذا جاء أن مالكا رحمه الله تعالى بلغه أن رجلا من أهل الأهواء سئل وهو عند موته قيل له على أي شيء تموت، فقال أموت على دين أبي عمارة. فقال مالك انظروا إلى هذا، يقول أموت على دين أبي عمارة ولم يقل أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أموت على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فما تذكر صلى الله العافية في موته إلا أبا عمارة، هذا زعيم فرقته هذه التي أحسن بها الظن. فمن شدة إحسانه الظن بأبي عمارة هذا ما قال أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال أموت على دين أبي عمارة. وانظروا لهذا الشقي يترك أن يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فيستمر حبه لهذا الرجل فيقول أموت على دين فلان هذا. فهذا معنى، هذا نموذج لكون البلاء هذا قد تشربته قلوبهم، نسأل الله العافية. فصاروا كصاحب الكلب الذي أصابه هذا الداء ولم يبقى عرق ولا مفصل إلا وقد دخل فيه. وهذا كله يؤكد على أهمية إسلام الوجه لله وسؤال الله عز وجل أن يهدي العبد لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وفي هذا الدعاء العظيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الاختلاف في الحق كثير، تسأل الله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق، أما الباطل كثير لا تكترث به. أهم شيء عليك أن تعلم الحق وتدين الله تعالى به، فإذا احتيج إليك لترد على أهل الباطل فتلك مرحلة لاحقة لا تكون الآن. فاضبط الحق واعرف الحق واعرف أدلته حتى تلقى الله تعالى به. فإذا احتاج الباطل إلى رد فالله لا يخلي الأمة ممن يرد على الباطل ويدحضهم بإذنه ومنته، لكن المهم الأهمية البالغة أن نعلم الحق وأن ننشره في الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم الآية، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير رضي الله تعالى عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة.
هذا الباب في بيان خطر البدع. البدعة أولا ينبغي أن نعرف معناها. معناها ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلا دليل. ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلا دليل. وعرفها الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بقوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد أو التقرب لله. فالبدعة طريقة من الطرق، تارة تكون قولا وتارة تكون فعلا وتارة تكون أوضاعا تعبدية قلبية مخترعة، هي في الدين وليست في الدنيا. مخترعة أي لا أساس لها من الشرع وليس لها أصل. تضاهي الطريقة الشرعية أي أنها مثلها تماثلها تشبهها، وهذا من وجوه خطر البدعة. ماذا يقصد أهل البدع في العموم الأغلب؟ يقصدون التقرب إلى الله، يظنون أنها تقربهم إلى الله عز وجل، وهي لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا. وأوضاعها كما في التعريف السابق ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لما أنزل الله تعالى على نبيه هذا الدين الكامل وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، علمنا أن الشيء الذي يكون بعده أنه لا شك أنه من الباطل، ولا يمكن أن يكون جزءا من الدين، وهو أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال مالك فيما ذكره الشاطبي في الاعتصام، قال: من أحدث في هذه الأمة بدعة بعد سلفها فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني الشيء الذي لم يكن من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الوحي لا يمكن أن يكون اليوم دينا ينسب إلى الشرع. وهذا يدل على أن ما يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البدع. البدعة من حيث العموم هي أشد وأقبح من الكبائر. نحن نعلم أن الذنوب قسمان: ذنب لا يغفر البتة وهو الشرك الأكبر، وقال بعض أهل العلم إنه يدخل فيه أيضا الشرك الأصغر، فإنه إذا لقي الله به حتى لو كان مسلما فإنه لا بد أن يعاقب عليه. النوع الثاني من الذنوب، الذنوب التي هي دون الشرك كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا داخل في حد عدم المغفرة. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك، فكل ما سوى الشرك فإنه قد يغفره الله عز وجل إذا شاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البدعة الذنوب نوعان: ذنوب تسمى كبائر وهي الموبقات العظام، السحر كفر على الصحيح، كقتل النفس والزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ونحو ذلك، هذه موبقات كبار. النوع الثاني من الذنوب هي الصغائر. إذا أتينا لننظر إلى البدعة، البدعة نوعان. النوع الأول بدعة مكفرة يخرج صاحبها من الملة، فهذه ملحقة بالقسم الأول بالذنب الذي لا يغفر وهو الشرك. النوع الثاني بدعة غير مكفرة، أي أن صاحبها يعد من المسلمين لكنه مبتدع. أين نضع البدعة من جهة الذنوب؟ وأعني البدع غير المكفرة. جنس البدعة أشد من جنس الكبائر. لماذا نقول جنس البدعة؟ لأن ثمة بدعا قد تكون صغيرة، فلا يقال إن هذه البدعة الصغيرة أعظم من موبقات الذنوب الكبار كالقتل. على سبيل المثال نعطي مثالا: من أهل العلم من رأى أن التسبيح بالسبحة بدعة، وقال آخرون إنه ليس ببدعة وإن له أصلا عند السلف. ليس الكلام الآن على حكم السبحة، الكلام على القول بأنها بدعة. إذا قيل إن البدعة، إن السبحة التسبيح بها بدعة، هل تكون السبحة أشد من قتل النفس؟ هذا المراد، لا يراد هذا قطعا، لأن في البدع ما هو بدع صغيرة وفيه بدع وفيها بدع كبيرة، فلا تأتي إلى بدعة صغيرة لتقارن بها الموبقات الكبار. الحديث هنا عن الجنس، جنس البدعة أشد من جنس الكبيرة هكذا. أما أن تأخذها على سبيل المفاريد تقول هذه البدعة، كالقول على القول بأن السبحة بدعة، أشد من قطع الطريق وشرب الخمر وعقوق الوالدين والزنا، لا ينبغي أن يقول هذا أحد، وليس هذا مقصد أهل العلم رحمهم الله. هم كلامهم عن جنس البدعة أنها أشد من الكبيرة، أما أن تأخذ المفاريد لتقارنها بالموبقات فهذا ليس بصواب. الكلام عن جنس البدعة، لماذا البدعة من حيث جنسها أشد من الكبائر؟ صاحب الكبيرة يقول أنا أعلم أني مذنب وأن شربي للخمر جريمة، وأنا أستغفر الله وأسأله أن يعينني على تركها، وإن عاقبني الله تعالى عليها فأنا والله مستحق، وإني لأغبط الذين عافاهم الله تعالى، وأسأل الله أن يجعلني منهم وأن يعافيني من هذا الشر والبلاء الذي أنا به متورط. إذن فهو منكسر، صاحب الذنب منكسر، مقر بذنبه. صاحب البدعة ماذا يقول؟ يقول أنا الذي على صواب، وأنا الذي خالفني والذين خالفوني ضلوا، والحق فيما أنا عليه، والواجب على غيري أن يتبعني، والذين تخلفوا عن هذا الذي أنا أدعو إليه هم من الكسالى وهم من المفرطين. فهو رافع أنفه، مغتر ببدعته. فلأجل هذا، هذا الفرق الأول، فلأجل هذا يأتيك الفرق الثاني، صاحب البدعة لا يتوب. لو قلت له توب من بدعته قال سبحان الله، أنا الآن أدعوك إلى أن تشاركني وأن تقول لي توب، أتوب من الحق؟ أتوب من الأجر؟ هذا الذي أنا عليه يجلب لي الأجر. أما صاحب الذنب فيتوب، لأنه مقر أن ما هو فيه من الذنب. فمن هنا قال سفيان رحمه الله تعالى صاحب البدعة لا يتوب، وصاحب الذنب يتوب، لأن صاحب الذنب مقر أنه على باطل، وصاحب البدعة يقول البدعة أسوأ من الذنب، لأن الذنب يتوب منه المرء والبدعة لا يتاب منها. فلو قلت لأحد هؤلاء الذين يقيمون مثلا الموالد البدعية لماذا لا تتوب إلى الله، يقول لك لماذا لا تتوب أنت؟ أنت المتخلف عن الحق، أنت الآن تطلب مني أن أترك هذا الأجر وهذا الثواب العظيم الذي أنا فيه، فهو لا يتوب إلا أن يمن الله عليك كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا صارت البدعة أسوأ. الأمر الآخر الثالث، البدعة أسوأ باعتبار آخر، وهي أنها تنسب للدين. فصاحب البدعة يقول هذه من دين الله وهذه دلت عليها النصوص، أما صاحب الذنب فيقول معاذ الله هذه ليست من الدين ودين الله بريء منها. فللبدعة جملة من الاعتبارات تجعلها أسوأ من الكبائر. ومن الاعتبارات هذا الرابع أيضا، ويمكن أن تذكر أشياء كثيرة، أن المبتدع كأنه يستدرك على الشرع، كأنه يستدرك نقصا يقول هذا ينبغي أن يضاف إلى الشرع ليسد هذا النقص، أما المذنب فلا يقول هذا. فلأجل ذلك يقال البدعة أشد من الكبيرة، هذا قطعا على سبيل الجنس كما قلنا. ثم ذكر الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما علاقة الآية بالباب؟ الذي يظهر أن مراده أن في البدع بدعا شركية يخرج بها المرء من الملة فيدخل في عموم الآية. وذكر قول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. المبتدع افترى، افترى على الله أن هذه البدعة والضلالة من الدين ليضل الناس. نعم، وأضل الناس، أضل الناس بأن نسبها إلى الدين فاتبعوه، وأضل الناس بلا علم قطعا. وقول الله عز وجل في هؤلاء الذين يدعون إلى الباطل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هذا في من يدعو إلى بدعته. الذي يدعو إلى بدعته يبوء هو بإثم بدعته، ثم يبوء باسم كل من أجابه وأطاعه في بدعته، فيحمل وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. صنف هنا ذكر حديثين يدلان على ما عند هذا الإمام العظيم رحمة الله تعالى عليه من الفقه. قد يقرأ القارئ يقول ما علاقة الآن هذا الحديث بموضوعنا؟ يقول وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. واضح، لأن الخوارج مبتدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد وعدا أنه إن أدركهم أن يقتلهم، ولن يقتلهم قتلا سهلا، بل سيقتلهم قتل استئصال كما حصل لقوم عاد. قال الله تعالى فهل ترى لهم من باقية، أبيدوا كلهم. يقول إن أدركت الخوارج أبدتهم إبادة، ما أبقي فيهم أحد، هذا المعنى. لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال للأمة أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فهذا حكم الخوارج. إذا ثبت أنه من الخوارج فإن حكمه شرعا القتل. ولهذا لما دخل الصبيغ بن عسل صاحب البدعة والأسئلة التي أغاظت عمر رضي الله عنه وأربكت الناس، أمره أن يحسر عن رأسه، فلما رأى عليه شعرا قال والله لو لقيتك محلوقا لضربت عنقك. لماذا؟ لأن الخوارج ذاك الوقت كانوا يحلقون رؤوسهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه من علاماتهم. قال لو لقيت هذه العلامة فيك قتلتك قتلا، لأنها من علامة أنها علامة على أنك خارجي. ولهذا أيضا لما جاء أبو ذر رضي الله عنه من الشام إلى عثمان رضي الله عنه، وكان قد أنكر على أهل الشام التوسع في المآكل والمشارب والملذات، فدعاه عثمان ليبقى في المدينة، لأن أبا ذر كان عنده زهد عظيم والناس لا يطيقون زهده. قال تعال إلى المدينة عندنا. فلما دخل ماذا فعل أبو ذر؟ حسر عن عمامته وقال يا أمير المؤمنين أنا منهم، يعني أنا لست بمحلوق لست بخارجي. فقال عثمان رضي الله عنه أخبره أنه إنما دعاه ليدنيه وليقربه، ولم يدعوه على أساس أنه خارجي معاذ الله، فأمره أن يبقى في المدينة. فلما كثر الناس على أبي ذر جاء لعثمان واستأذنه استئذانا كما في البخاري، لا كما يقول الروافض وأتباعهم إن عثمان نفاه، لم ينفع عثمان، استأذنه أن يذهب إلى الربذة. فقال نعم ونرسل إليك اللقاح، يعني الإبل لتشرب من حليبها. قال لا أريد دنياكم. فكان عنده رضي الله عنه هذا الزهد الموجود عنده. الآن هذا كله في الخوارج، الخوارج المبتدعة. هنا الشيخ يقول نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. ماذا يريد الشيخ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج لأنهم مبتدعة، أمراء الجور يعني حكام الظلمة نهى عن قتلهم. لماذا؟ لأنهم أهل كبائر. أما الخوارج فأمر بقتلهم. يقول أمراء الجور نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلهم ما صلوا، مع أنهم يظلمون وما يفعلونه من الذنوب العظام، قد يتعدون على الناس في أموالهم في دمائهم، قد يضرون الناس ضررا بالغا، قد يسجنونهم على غير وجه حق، قد يستأثرون بالأموال، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله كائن منهم. ثم نهى عن قتالهم وأمر بالصبر عليهم. لما؟ لأن مظالمهم مظالم تدخل في الذنوب، أما الخوارج ففعلهم يدخل في البدعة. قال فدل هذا الباب هنا ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، فدل على أن صنيع الخوارج أسوأ من صنيع الحكام. فالحكام إذا ظلموا فإن فعلهم فعل أهل ظلم وجور وتعدي. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحجاج يخرج في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب هو المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة، المبير هو المهلك، ومع ذلك أمر بالصبر عليه وعلى أمثاله، لأنه وإن ظلم وتعدى فهو من أهل الكبائر من المسلمين، من أهل الظلم فهو من المسلمين. أما الخارجي مع أن الخارجي شديد العبادة، حتى قال صلى الله عليه وسلم فيهم قال للصحابة تحقرون صلاتكم، يعني يا معاشر الصحابة، مع صلاتهم الصحابة من أعظم الناس صلاة، قال وتحقرون يعني يا معاشر الصحابة صيامكم مع صيامهم، مع أن الصحابة كثير الصيام. لقد سيأتيكم هؤلاء أشد صوما منكم وأطول صلاة، ومع ذلك أمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن الخوارج قولهم مبتدع، والسلاطين أمرهم من قبيل الظلم والتعدي. والتعامل مع الظالم غير التعامل مع المبتدع. كل هذا يدل على ما بوب عليه. والحقيقة أنه رحمه الله تعالى قد يشير حتى هنا وفي كتاب التوحيد إشارات دقيقة جدا تحتاج من طالب العلم أن يتأمل، لأن قد يقول قائل ما علاقة هذا؟ لو كان يتكلم عن الجماعة ووجوب الصبر على جور الحكام يكون واضحا، لكن ما علاقة أن يدخل هؤلاء بعد حديث الخوارج؟ هذا هو سببه، أن الحكام إذا ظلموا ففعلهم من قبيل أهل الكبائر، وأما هؤلاء ففعلهم من قبيل فعل أهل البدع. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، وذلك أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا شديدي الحاجة جدا، فامتعض النبي صلى الله عليه وسلم من منظرهم وخطب عليه الصلاة والسلام وحث على الصدقة، فجاء رجل بأول صدقة ثم جاء بعده آخر وآخر فتتابع الناس، فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذا الحديث الذي لم يفهمه أهل البدع، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث هذا له سبب وهو الذي ذكرناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فقوله من سن سنة حسنة ما مراده؟ الصدقة، وهل الصدقة مشروعة أو غير مشروعة؟ مشروعة. إذن فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخترع الناس وأن يبتدعوا ويضيفوا إلى دين الله عز وجل ثم يسموا بدعتهم سنة حسنة، وإنما مراده إحياء سنة من شرع الله عز وجل، لأن هؤلاء لما كانوا شديدي الفقر فبدأ هذا الرجل بالصدقة عليهم سن سنة حسنة، لا على معنى أنه اخترع الصدقة، لأن الصدقة مشرعة قبله في الآيات المكية وفي الآيات المدنية، هذا موجود. إذن الصدقة ليست بدعة سميت بسنة حسنة، بل الصدقة من دين الله عز وجل. فلهذا من عجائب هؤلاء الذين يستدلون على بدعهم بهذا الحديث أنهم يقولون بدعتنا سنة حسنة، نقول هذا كلام متناقض، لأنك أنت تسمي هذا الذي أنت عليه بدعة حسنة وتستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، أنت تعترف أنها بدعة ولا لا؟ يقول بدعة لكنها حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة ولم يقل من اخترع بدعة، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بدعة ضلالة، وكل من الألفاظ الدالة على العموم، فيدخل فيها كل بدعة إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يكون هناك بدعة سيئة مع قوله كل بدعة ضلالة. ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، هذا أثر مهم جدا، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، يعني أن الناس قد يستحسنون بدعا ويقولون هذه من قبيل الحسن، فيقول حتى لو رأيتموها حسنة فإنها بدعة. فهذا الحديث المراد به يتضح بذكر سببه، لأن سبب النزول وسبب ورود الحديث له أهمية في فهم المعنى. فقوله من سن سنة حسنة ليس معناه من اخترع في دين الله، تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال كل بدعة ضلالة، فكيف يحث على البدعة معاذ الله؟ وتقدم أن الدين كامل في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فهو ليس بحاجة لأن يخترع أحد وأن يزيد فيه، ولهذا هذا الحديث لم يفهموه. وهل جاء في الأدلة إطلاق السنة الحسنة على المشروع نفسه؟ نعم، خذ هذا الأثر الثابت عن علي بسند صحيح رواه الطيالسي رحمه الله تعالى، وهو مهم للغاية في مراد النبي صلى الله عليه وسلم في معنى في بكلمة السنة الحسنة. ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر سنة حسنة، الوتر سنة حسنة، بإجماع المسلمين الوتر مشروع وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه الأمة، فسمى علي الوتر سنة حسنة، فالسنة الحسنة تطلق على المشروع لا على المخترع. وروى ابن جرير عن إبراهيم رحمه الله أنه قال العمرة سنة حسنة، أيضا العمرة وهي مشروعة من نص القرآن وأتم الحج والعمرة لله وبإجماع المسلمين والنصوص الكثيرة، و عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة التي اعتمر، يقول إبراهيم العمرة سنة حسنة. فالسنة الحسنة هي المشروعة وليست المخترعة، المخترعة اسمها بدعة والبدعة ضلالة، ولهذا في هذا الحديث أيضا أنه ورد أنه قال من دعا إلى هدى فله أجره أجر من عمل به إلى قيام الساعة. كيف نعلم أنه هدى؟ دعا إلى هدى، دعا الناس، قد يكون الناس مثلا غافلين عن سنة من السنن فيحييها، مثل سنة أنك إذا دخلت إلى بيتك تستاك، هذه سنة يقل فعلها من قبل كثير من الناس، دعوت إليها حييت في الناس، لك أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، فأنت دعوت إلى سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة بأي شيء صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، وقالت بالسواك، فقد يكون بعض المسلمين غافلين عن السواك فتحيي هذه السنة، وهكذا سنن أخرى، وهكذا واجبات بعض الأحيان يكون الناس غافلين عنها، مثل الطمأنينة في الصلاة، إذا نبهت الناس على أهمية الطمأنينة فصاروا يطمئنون في صلاتهم، فانضبطت صلاتهم لك أجر صلواتهم إلى قيام الساعة، وأجر من عمل بما دعوت إليه إلى قيام الساعة. هذا المعنى، وليس المعنى اخترعوا وابتدعوا فيكون لكم الأجر، هذا كلام متناقض. إذن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن من دعا إلى هدى، وهكذا من دعا إلى ضلالة، الدعوة إلى الضلالة تارة تكون ضلالة كفرية كضلالات الليبرالية والعلمانية والاشتراكية، كلها كفر، الذي يدعو إليه يدعو إلى كفر بلا شك، إذا كان يفهم. لأنه من الناس، وهذه مسألة مهمة يا أخوة، هناك من الناس من يسمع سماعا بمبدأ من المبادئ فيروق له ويدعو إليه وهو لا يدري بتفاصيله، فهذا لا يستعجله في تكفيره. الاشتراكية أول ما وردت البلاد الإسلامية ما وردت بوجهها القدر القبيح الموجود في بلاد الروس، وإنما وردت على أساس أنها إعطاء العمال حقوقهم والحرص على الطبقات الضعيفة، قالوا هذا من الدين، ولهذا قالوا هذا أصلا من الإسلام. الإسلام حتى يعني عياذا بالله قال بعضهم الإسلام أصلا اشتراكي، فلا يستعجل على هذا حتى يفهم ما حقيقة الاشتراكية وأنها قائمة أصلا على الإلحاد. وهكذا المبدأ الليبرالي، كيف تعرف هذه المبادئ؟ يقال أنتم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أنتم الصبيان المتبعون لتلاميذكم، يقول ابن القيم رحمه الله لأهل الجهمية، يقول نقضتم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. فكثير من الناس يردد كلاما لا يدري به، يقول نعم الليبرالية حق من الإسلام والإسلام أصلا ليبرالي، قال أولا تعرف الليبرالية ما هي ولا لا؟ تعرف رموزها؟ تعرف إلى شيء إلى أي شيء يدعون؟ قل لا والله، لكن هي شيء جيد وفيه شيء من يعني عدم التشديد على الناس، أتدري أنها مبدأ إلحادي؟ قل أعوذ بالله، أنا تراني مصليا صائما كيف أريد الإلحاد؟ إذا لا تدعو إلى شيء إلا تدري به، اعرفها أولا حتى تتبرأ منها. أما إذا وجد من يدعو إليها وهو يعيها ويفهمها ويدري بأبعادها فهذا يدعو إلى كفر. وهكذا العلمانية، فإن العلمانية لا شك أنها تعني الإلحاد لأنها قائمة على اللا دين، ولهذا لا تستعجل إذا سمعت إنسانا يدعو إلى أمر أعوج أو نحوه من المسلم، لا تستعجل عليه بكلمة علماني لأنك تقول له كافر بالضبط، لأن العلمانية كفر. الذي يفهم العلمانية ما هي ويعيها في المعاجم الأجنبية كفر بواح، لهذا عرفتها دائرة المعارف البريطانية، عرفتها لما تكلمت عن الإلحاد، ما عرفتها مباشرة، عرفتها داخل الإلحاد، فجعلت الإلحاد نوعا نظري وعملي، وأدخلت العلمانية في العملي، العملي أخطر بصفتها حركة اجتماعية تهدف إلى نقل اهتمام الناس من الآخرة إلى الدنيا. وهكذا المعاجم الأجنبية عرفتها بأنها اللادينية، لا بمعنى دين ودنيا ولكن معنى المصادمة للدين، فلا تستعجل بإطلاق هذه الكلمة إلا على من يستحقها حقا ويقول نعم أنا أعلم أي شيء أدعو إليه، لأن من الناس من يدعو إلى أمر ولا سيما والفتنة الكبيرة مثل الديمقراطية لا يدرون بمعناها ولا بحقيقتها ويروجون لها، فإذا أخبروا بمعناها وقيل لهم لو أن الناس قرر أكثرهم أن تباع الخمور في البلد توافق؟ يقول أعوذ بالله ما يجوز، كيف؟ حتى لو يوافق 99% منهم ما يحل. أقول أتدري أن هذه ديمقراطية؟ ديمقراطية معناها حكم الشعب، معنى أن الشعب يشرع والذي يشرعه الشعب هو الحق، فإن حرم حلالا أو أحل حراما فلا شأن لدين ولا لغيره، لأن أصلا الديمقراطية وجه العلمانية السياسي، فلا ديمقراطية إلا في ضوء علمانية. ولهذا حتى تعرف أن هناك من لا يفهم يمدحون الديمقراطية ويلعنون العلمانية، مع أن العلمانية والديمقراطية شيء واحد. هذا يدل على أن في المسلم من يردد كلاما لا يدري به، ف فلا يستعجلوا عليهم حتى يفهموا ويعلموا، لأن هذه المسائل دفعها الإعلام وروج لها وامتدحها فجرت على كثير من الناس، وإلا فهذه متاهات وضلالات، ومن دعا إليها وهو يعيها ويفهمها ويقول نعم أعي أبعادها وأدري بالذين صدروها وماذا يريدون ونحن نريد أن نكون مثلهم، لا شك أنه كافر، لكن حتى يكون فاهما وواعيا. أما إذا رددها شاب أو رددها كاتب من الكتاب السذج الذين ربما ما أكمل تعليمه، لا تستعجل عليه، لأنه لو قيل له إن من لوازمها كذا وكذا يقول لكم بشر، يقول غير صحيح، أنت لا تدري بها، قل أنا أعلمك بها، تعال هذه المعاجم الأجنبية هذا معناها، وهؤلاء رموزها ودعاتها يقولون كذا وكذا، ينفض يده في الحال، يقول أعوذ بالله أنا ما كنت أعي. إذا لماذا ترددون كلاما لا تعونه؟ ولماذا ترددون مقالات وتدعون إلى أشياء لا تفهمونها؟ ترددون الكفر وأنتم لا تدرون به. فلهذا الحقيقة أن على طالب العلم لا يستعجل، لأن في الناس من يردد أشياء شنيعة بشعة لا يدري بمضامنها، ولا سيما بسبب الإعلام، لأن الإعلام دائما يظهر الجانب الذي يراه حسنا ويخفي البلايا. فمن دعا إلى ضلالة سواء كانت ضلالة كفرية أو بدعية فإن عليه الإثم في نفسه، وعليه إثم من دعا، من عمل بدعوته هذه إلى قيام الساعة. وعودا إلى الموضوع، سبق وأن ذكرت يعني بعض الأخوة أن بعض الأخوة الأشوام ذكروا لي أنهم من نحو 50 سنة تقريبا لما أتت الاشتراكية، يقول كنا اشتراكيين وكانوا مع جبهة خبيثة تسمى الجبهة الشعبية في فلسطين يرأسها أحد النصارى، يقول والله كنا نصلي ونصوم ولا ندري بتاتا بالاشتراكية نهائيا، وإذا سئلوا أنتم اشتراكيين نقول نعم اشتراكيون، نحن اشتراكيون، وما يدري ما اشتراكيون. اشتراكية إذا فهمها ما صلى ولا صام أصلا، اشتراكي الحقيقي الذي يفهم الاشتراكية أصلا لا يقر بالرب حتى يصلي. فهم يظهرون جانبا ويدعون الشباب والأمة إلى جانب محدد من هذه المقولات ويخفون حقائقها وما يسمى بفلسفتها التي قامت عليها. فيقولون نحن نريد نصرة الضعفاء المساكين والعمال، هؤلاء الذين لا يعطون حقوقهم، والفقراء والمستضعفين، هذا هو أصل دعوتنا. فيطيش ناس كثيرون لهذا، لا يدرون أن هذا مؤسس على إلحاد من الأساس، وهو هذه الدعوات التي أتتنا سواء من الشرق اشتراكية وغيرها أو من الغرب كالليبرالية والعلمانية بسائر أصنافها. فلا يستعجل على الواحد ممن يدعو إلى هذا حتى يبين. ولهذا كان واجب أهل العلم كبيرا في إظهار هذه الحقائق، لأن من الناس من يردد عبارات لا يعيها ولا يدريها ولا يدري بمضامينها، فإذا عياذا بالله كان قائلا بها وبضلالتها فإنها إن كانت بدعة فإنه داع إلى بدعة عليه وزرها، وإن كانت كفرا كان داع إلى كفر صريح هو مقر به وعامل به فيكون عليه وزر ما عمل إلى قيام الساعة. وعكسه من دعا نسأل الله الكريم فضله إلى هدى وإلى سنة، فإن كل عامل بهذه السنة يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. وأسعد الناس بهذا الحديث من هو؟ من هو أسعد الناس بهذا الحديث؟
رسول
الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل هدى في الأمة فهو الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم، فكل أعمال الأمة، كل أعمال الأمة الصالحة مكتوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي دعا إليه. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
هذا في العموم الأغلب، صاحب البدعة لما زهد في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بنيات الطريق عوقب أهل البدعة بعقوبة في دينهم، وهو أن هذا الذي ارتضوه وقدموه على الحق المبين في النصوص أن الله يسلط عليهم عدد عدم التوبة منه في العموم الأغلب، ولهذا يقل في المبتدعة أن يتوبوا. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة فهم ممنوعون من التوبة عقوبة لهم. قال: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه، ومن مراسيل الحسن، يعني ما أرسله الحسن البصري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه جاء عن عدد كبير من السلف أنهم لا يوفقون للتوبة، وأن المبتدع يظل في بدعته لأنه عوقب في دينه. العقوبات أنواع، منها عقوبات في الأموال، عقوبات في الأمن، وأشدها وأفظعها أن يعاقب الإنسان في دينه فيكون آمنا مطمئنا، يكون ريانا شبعانا ثريا، لكن عقوبته الكبرى في دينه، نعوذ بالله من ذلك كثيرا. المبتدع عوقب في دينه حيث زهد في الطريق الصحيح، وإذا أتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغب عنها وذهب يبحث عن بنيات الطريق مما يخرجه الناس من زبالات أذهانهم وأفكارهم. فلهذا ذكر ابن وضاح أن أيوب رحمه الله تعالى لما قيل لابن سيرين رحمه الله: أشعرت أن فلانا ترك رأيه، يعني ترك بدعته؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول. يقول: هو سيترك البدعة وسيتجه إلى بدعة أخرى. وهذا حاصل، تنقل أهل البدع من بدعة إلى بدعة هذا كثير جدا فيهم. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. ما آخر الحديث؟ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. هذا ورد في الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال فيهم أيضا: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، يعني أنهم حين تركوا الهدي السليم النبوي. والخوارج كانوا زمن الصحابة يستطيعون أن يقولوا ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل، زهدوا في هذا وأعجبوا بآرائهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم إذا مرقوا من الإسلام لا يعودون إليه، لا يرجعون إليه. من هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم تكفير الخوارج، ومنه الشيخ عبد العزيز رحمه الله من باز كان يرى كفرهم. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الإسلام، يقول لكن قال ثم لا يعودون إليه، مما يدل على أنهم لا يرجعون بتاتا. واستدل رحمه الله تعالى عليه أيضا بحديث الخوارج: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. القتلى تحت أديم السماء كثير، منهم يهود ومنهم بوذيون ومنهم نصارى. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، هذا ليس عبثا. فكان يقول رحمه الله، يقول هذا يدل على كفر الخوارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول هذا في قتيل مسلم. يقول كونه يقول شر قتيل تحت أديم السماء، وتحت أديم السماء قتلى كثر من أهل الكفر، يقول هذا يدل على كفر الخوارج. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أكثر أهل العلم على أن الخوارج مراق من الدين لكن لا يكفرون، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الخوارج لا يصلون إلى حد الكفر، لكن لا شك أن ذنبهم عظيم جدا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، قالوا إنهم سموا بكلاب النار لقوله إنهم كلاب النار، يقولون يدل على أمرين اثنين: الأمر الأول أنهم في النار نسأل الله العافية، والثاني أنهم في موضع خسيس في النار، لأن الكلب يضرب به المثل دوما في ماذا؟ في الخسة. وهذه هي عقوبة من تجاوز الحد الشرعي وزعم أنه أو كأنه جعل نفسه أحرص على دين الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم ومن صحابته. ينبغي أن يأخذ الإنسان الأمر بالمأخذ الشرعي، وأن لا يحسن برأيه الظن، وأن يتقي الله عز وجل ويلزم السنن، ويصبر حيث أمر بالصبر، ويقدم حيث أمر بالإقدام، ويحجم حيث أمر بالإحجام. أما أن تكون الأمور راجعة إلى أهواء الناس وإلى اجتهاداتهم وإلى ما تحسن به ظنونهم، فهذا باب إذا فتح لا ينتهي. إذن في العموم الأغلب حال أهل البدع أنهم لشدة ما أشربت قلوبهم من البدع، كما تقدم في الحديث السابق أنه يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله، لشدة تغلغل البدع فيهم لا يكاد الواحد منهم، ولهذا جاء في بعض الروايات لا يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة، لا يكاد، مما يدل على أن بعضهم قد يتوب، ولا سيما من وقع في البدعة عن اجتهاد وطيبة في بعض الأحيان، فقد يتوب إذا هو أوضحت له الأدلة، لأن أصل انطلاقه للبدعة كان بحسن ظن، لأن كما عرفنا البدعة عرفها الشاطبي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك تظاهر الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ماذا يقصد؟ التعبد الله، ويريد التعبد الله، فقد يرحمه الله عز وجل ويمن عليه بالعودة إلى السنة، ولكن في العموم الأغلب لا يعودون، في العموم الأغلب لا يعودون، قد يعود عوامهم والسذج منهم والناس الذين دخلوا في البدعة هكذا اتباعا لغيرهم، لكن الرؤوس الكبار في العموم الأغلب لا يرجعون، وقل أن يرجع صاحب البدعة لأنها قد أشربت قلوبهم بها عياذا بالله. إذن يقال إن الله تعالى قد يمن عليهم بالتوبة والرجوع للسنة، كما أن الله تعالى قد يمن على أشرار أهل الكفر من اليهود والنصارى، قد يهدي الله عز وجل منهم أناسا وليسوا أعجب من ضلال أهل البدع، لكن الكلام هنا على وجه العموم والأغلب. ولهذا ماذا قال أحمد رحمه الله في معنى كون صاحب البدعة لا يتوب؟ قال لا يوفق، أنه في الغالب لا يوفق للتوبة، وقد ينتقل من بدعته إلى بدعة أخرى ويتردد من بدعة إلى بدعة، لكن أن يعود إلى السنة هذا قليل في المبتدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، الآية، إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيهم هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
الباب على قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله تعالى: وما كان من المشركين، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الرغبة والزهد، الرغبة عن الحق والزهد فيه، كالرغبة عن ملة إبراهيم لا يفعلها إلا السفيه، وهكذا من تبينت له سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: ألا إن الهدي خير الهدي هدي رسول الله، خير الهدي على الإطلاق هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فمن ترك الهدي الذي هو خير الهدي واتجه إلى البدع والمحدثات فقد رغب عن الحق، وصح أنه سفه نفسه كما رغب عن ملة إبراهيم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان من أقاربه ليسوا بأولياء، إنما وأوليائي المتقون، يعني أن القرابة وحدها لا تكفي، والعبرة هي بتقوى الله، فإذا وجدت التقوى عند قريب للرسول صلى الله عليه وسلم أو عند غيره فإن هذا هو ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة الثلاثة وهي مشهورة، أن ثلاثة من خيار الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وأرادوا الخير، فأتوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، كأنهم قالوا قليلا، وهذا لا شك أنه غلط منهم رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فكان يقوم نصف الليل صلى الله عليه وسلم. ما معنى قيام نصف الليل؟ أي أنه يقوم في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه نحو الساعة 11 صلى الله عليه وسلم، ويصلي إلى الفجر صلوات الله وسلم، هذا شيء طويل جدا. فإذا صلى العشاء كان في العموم الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أن ينام، إلا أن يكون في أمر من أمور المسلمين فيصلي فينام إلى قرب انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل كما أمره الله: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم صار عندهم نشاط يريدون ما هو أكثر في القيام وفي الصيام، فكل واحد منهم تعهد بأمر. أحدهم قال: أنا لا أكل اللحم، يعني من باب الزهد، والآخر قال: أما أنا فأقوم، يعني الليل، ولا أنام، معنى أنه سيصلي العشاء ويستمر قائما إلى الفجر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، لأنها يعني شهوة من شهوات الدنيا. النبي صلى الله وقال آخر: أما أنا فأصوم الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أحسنتم أنا أقوم نصف الليل وأنت تقوم كل الليل، هذا يدل على أن عندك همة، سمى هذا رغبة عن السنة. فقال أتاهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم، وما أرادوا إلا الخير رضي الله عنهم، ثم هم خيار صلحة. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا فعلوا؟ قالوا بل سنقوم الليل، حاشا، كفوا، كان اجتهادا أرادوه، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خطأ رجعوا عنه رضي الله عنهم. فقال أما أنا، يعني وأنا موضع القدوة، وأنا الذي جعلني الله تعالى محل الأسوة، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاسمعوا هدي. أما أنا فأقوم، أما أنا لا، لكني أنا أنام وأقوم كما كان يفعل، ينام بعد العشاء صلى الله عليه وسلم ويقوم عند انتصاف الليل، ولا أصوم دائما بل أصوم وأفطر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الأبد، وقال لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر، نهى أن يسرد الإنسان الصوم دائما، أصوم وأفطر، هذا هو الهدي السوي. وأما أنت يا من ذكرت يعني أنك لا تريد زواج النساء، وأتزوج النساء، بل قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، والذي قال لا آكل اللحم قال وآكل اللحم، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم ما قالوا سنأتي بأقوال الفلاسفة اليونان ولا بأوضاع ملاحدة الشرق والغرب، قال واحد منهم هذه الصلاة التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأصلي على هديه لكن سأزيد، وهذا الصوم الذي يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأزيد فيه، والآخر قال أنا سأزهد، ونحن مدعوون إلى الزهد، قال سيبلغ زهدي أن أزهد فيما زهدت فيه شرعا، لكن سأترك النساء فلا أتزوجهن وأترك اللحم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم فعله ماذا؟ رغبة عن السنة. إذن الذي يستقدم ما عند الغرب والشرق، الذي نستقدم من المعتزلة وأضرابهم ضلالات فلاسفة اليونان، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقد رغبوا عن أعظم ما في الدين وهو العقيدة؟ يقول الشيخ رحمه الله تأمل، إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة، هم لما فعلوا هذا ماذا يريدون؟ التبتل لانقطاع العبادة، بدل ما يقول بدل ما أنام نصف الليل ويضيع علي نصف الليل في النوم لماذا لا أقوم الليل كله، كان مراده أن ينقطع العبادة، وما اخترع عبادة وما ابتدع، لكن نفس عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سيزيد فيها فقط على نفس هديه. قال لما أرادوا التبتل العبادة قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الغليظ، لأن قوله فمن رغم عن سنتي فليس مني شديد جدا، وسمى فعلهم هذا رغبة عن السنة. فما ظنك بغير هذا من البدع مثل ما ذكرنا قبل قليل من بدع فلاسفة اليونان أو غيره، أو خرافات الصوفية وخزعبلاتهم التي أتوا بها من بلاد الهند، لأن كثيرا مما عند الصوفية هو مأخوذ من عبادات الهنود، في هم قطع الهنود وثنيون، مثل طريقة كتم النفس، يكتم واحد منهم نفس أو مدة. لماذا تفعل هذا بنفسك؟ يقول أروض نفسي، يجلس فترة طويلة جدا لا يأكل، حتى إن بعضهم يتأثر عقله ويصابون بمرض يسمى الماليخوليا من شدة الجوع. لماذا تفعل هذا بنفسك والله عز وجل قد أعطاك؟ يقول أروض نفسي، تروض نفسك على هدي ملاحدة الهند، إذا أردت أن تطهر نفسك وتزكيها فانهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا متعلق بما عند الهنود، وذاك متعلق ما عند البوذيين، وهذا متعلق ما عند الغربيين، وذاك متعلق ما عند الشرقيين، وهذا متعلق ما عند فلاسفة اليونان، رغبوا عن السنة. ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ لا شك أنه سيقول فيهم قولا أغلظ من هذا وأشد، يقول فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ الصحابي له موقع وله قدر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الغليظ فيه. فكيف بمن قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وقال ثم يفشو الكذب، وأخبر أن الأمور ستتغير بعده. إذن هم من باب أولى أن يغلظ عليهم وأن يزجروا. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهدى النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وله عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضتكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا.
هذا الباب معقود على قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. تقدم بيان معنى الحنيف وأنه المائل عن الباطل. قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله عز وجل فطر الخلائق على الحق، ما من مولود كما في الحديث إلا ويولد على الفطرة، وفي لفظ على هذه الملة. وذكر قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هذا الذي وصى به، هكذا وصايا الأنبياء ووصايا أهل الحق أن يوصوا بلزوم الخير ولزوم الحق. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر قول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيف. وتقدم الكلام على ملة إبراهيم فيما مضى. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو نبينا صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فلكل نبي ولاة من النبيين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه لا نبي بيني وبينه، يعني ليس بعد عيسى إلا محمد صلوات الله وسلامه عليهما. وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل رب العالمين. ثم قرأ الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا. فأولى الناس بإبراهيم أتباعه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة أولى بإبراهيم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، أي أنه بدأ في مكة في محيط كان أهلها كفار، فكانت بدايات الإسلام غربة، وما بدأ الإسلام في أوله إلا بإيمان خديجة وإيمان أبي بكر وإيمان زيد وإيمان علي رضي الله تعالى عنهم، فكانوا غرباء في مجموع كافر. ثم بدأ الخير يعم وأسلم عدد من الصحابة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقوي الإسلام. فبداية الإسلام غريبة وسيعود غريبا كما بدأ، هذه سنة الله تعالى، وهذا تلاحظه في أحوال وأمور والله المستعان. انظر الآن الغربة، هذه غربة الإسلام تتفاوت تارة في أزمنة وتارة في أمكنة. ففي أزمنة تشتد الغربة جدا حتى لا يوجد قائل بالحق إلا عدد قليل، لأن الله جعل طائفة في هذه الأمة على الحق ولله الحمد لا يزالون قائمين به، لكن من حولهم أعداد غفيرة من الناس على الباطل. وتكون الغربة أيضا في مكان دون مكان، فمثل هذه البلاد، بلاد التوحيد والله الحمد والسنة ومنع كثير من المنكرات الموجودة في أنحاء العالم، يوجد فيها من الخير شيء كثير لا يوجد في بلدان أخرى. فتكون الغربة في مكان دون مكان، وتكون في زمان دون زمان. وحتى مثل وضعنا الذي نحن فيه، مع أن الخير كثير والسنة والله الحمد ظاهرة وقوية، وأهل الباطل في أحيان كثيرة ولله المنة والفضل مقموعون مخذولون، لكن توجد غربة، توجد غربة في الناس تريد أن تعرفها، صل الفجر، هذا نوع غربة، هذا نوع غربة في موضع تنتشر فيه السنة. ولا سيما صلاة الفجر في الصيف الذي يقع هو غربة الحقيقة. البيوت مليئة بالناس والحارات مزدحمة بالسيارات، ما تقول الناس يمكن أنهم مسافرون، يمكن أنهم لو لم يصلي مثلا معك أحد في صلاة المغرب تقول ربما أنا خارج بيته، لكن الآن السيارات مزدحمة. ومن أعظم وأعجب أنواع الغربة أن في أهل الدين عددا لا يصلون الفجر، وهذه من العجائب والغرائب التي لا يعرف الإنسان لها معنى، لأن المعتاد أن صاحب الدين يعي أن الصلاة أعظم شيء، ولهذا قد يمضي من عمره 4، 5، 6، 7، 10 سنوات ما فاتته الفجر، ما هو بغريب إلا لمرض أو أن يندر أن يقع منه مثلا من آثار سهر أتى من سفر أو من نحوه فيغلب، وهذا لا إشكال لأنه كما في الحديث ليس في النوم تفريط، على هذا الوضع ليس فيه تفريط، إنما التفريط في أناس من أهل الخير والدين يمضون أوقاتا طويلة متطاولة في الليل يعبثون ويضحكون ويلعبون، ويأتي وقت النزول الإلهي وهم في هذا المرح والضحك واللعب، بقي ساعة على الأذان ذهبوا وناموا ولم يفيقوا إلا الضحى، أليس هذا من الغربة؟ غربة، غربة عجيبة جدا لا يعرف الإنسان لها معنى. فالغربة تشتد وتعظم في بعض المسائل حتى والعياذ بالله تصل لحد التوحيد، فينتشر الشرك فلا تجد قائلا بالتوحيد في بعض المواضع إلا قلة مستضعفة، فهذه غربة عظيمة جدا وفي أعظم باب وهو باب الاعتقاد. وتكون الغربة أيضا في حال الآن من أحوال كثير من الناس، من نماذج الغربة الموجودة الآن سهولة أخذ الدين عمن هب ودب بكل سهولة، قد والله يعني يتعجب الإنسان غاية العجب، أناس متخصصون في الهندسة وفي الطب وفي الزراعة وفي الفلك وفي الكمبيوتر، ثم يقتحمون مسائل الشرع ويخوضون فيها ويطيعهم أفواج هائلة عديدة من الناس، قل القول قول فلان، تريد أن تعرف فلانا هذا أعطه المصحف وقل له اقرأ، والله لا يحسن بعضهم أن يقرأ، كيف تطيعون هؤلاء يا عباد الله؟ أناس لم يجثوا بتاتا بالركب مع العلماء ولا يدرونها ولا يعونها، ولو قرأ الواحد منهم القرآن لرد عليه صبي من طلاب تحفيظ القرآن في العاشرة، ثم يقتحمون مسائل عجيبة من الشرع، هذا تسيب وفوضى. ولو أن أحدا من أهل العلم الشرعي قال إن الواحد لو أخذ كذا وكذا وعمل على هذا الماء جرعة من نوع من النباتات ومن كذا ومن كذا لكان مناسبا لعلاج السكر، صاحت الدنيا كلها، كيف تخوض فيما لا تعلم؟ أنت تخصصك الشريعة، تخوض في الطب، تعرض حياة الناس للخطر، فيا لله العجب، لماذا يخاض في الدين من قبل من هب ودب؟ غربة، لولا الغربة ما وجد هذا. لهذا علي رضي الله عنه لما جاء رجل وصار يتكلم ويعظ في المسجد قال له عرفت الناسخ من المنسوخ؟ هذه علامة من علامة العلم، قال لا، قال اخرج لا تعظ في مساجدنا، ما انت بأهل، لست أهل. فهذه من نماذج الغربة، أن اقتحم على الدين وعلى العلم من لا يعيه ولا يفهمه، فهذا من الغربة العظيمة التي حلت. إذن الغربة أنواع، تارة تكون غربة عامة وشديدة وهائلة، غربة كبيرة يعني شديدة الوقع من جهة كونها في التوحيد، نسأل الله العافية والسلام، حتى تجد الملايين يأتون إلى مواضع المزارات والشرك الأكبر البواح ويقولون نحن نتقرب إلى الله بهذه الشركيات، هذه غربة عظيمة جدا. فلهذا نحن نحرض دائما الذين عندهم سنة في بلد يحفظونها، والمنكرات الموجودة عندهم يدرؤونها بالأسلوب الشرعي ليحافظوا على المكتسبات الشرعية العظيمة الموجودة عندهم حتى تبقى السنة، والمنكرات تنكر بالأسلوب الشرعي، كما كان الصحابة ينكرون زمن بني أمية ويحافظون على الكيان نفسه على الجماعة حتى لا ينفرط العقد، لأنه إذا انفرط العقد في مجتمع سني مثل هذا ما دخلت عليك المنكرات، دخل عليك الشرك الأكبر. من الأشياء المعلومة مثلا في مجتمعنا والله الحمد أن الشرك الأكبر لا يجهر به، فلا يستطيع أحد أن يضع مزارا ويطوف به، وكانت هذه موجودة والله الحمد ثم هدمت في بداية هذه الدولة. المنشور في المدارس في الإعلام من زاوية دينية من زاوية يعني تتبناها الوجهة الرسمية هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مكتسب لنا نحافظ عليه، والأشياء الضالة والزائغة والمنكرات ندرأها ونبقي على هذا المكتسب. الأحمق هو من يريد يدمر البلاد بأسرها ويهدم كما قال عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم. يقول لأن فيه منكر كذا وفيه منكر كذا. نعم كانت المنكرات موجودة حتى زمن بني أمية، وكان الصحابة موجودون وهم أغير منك، لكنهم كانوا رضي الله عنهم أهل فقه يحفظون المكتسب، المكتسب العظيم بوجود جماعة، وجود كثير جدا من أحكام الشريعة ثابتة، وجود الاعتقاد الكبير، وجود إن الاتجاه العام في المحاكم على تطبيق الشرع على هذا النحو، يحفظ هذا المكتسب، وإلا جاءتك غربة أضعاف أضعاف ما ترى. هذا هو الوضع السوي. ونحن في أمرنا بالمعروف، في نهينا عن المنكر، في دعوتنا إلى الله، في جهادنا، في دعائنا، في صلاتنا، في عبادتنا، يجب أن ننهج النهج الشرعي، ومن ذلك إنكار المنكر. ومن المنكرات منكرات لن تزول، ينبغي أن يعلم هذا الإنسان، منكرات لن تزول لكنها قد تخف وقد لا تخف، فيكون عمل الداعي إلى الله والعالم والحريص على الدين أمر إقامة الحجة واستمرار الأمر وعدم الرذوخ. تستمر في إنكار المنكر، ما دام المنكر ينكر فالناس بخير، الإشكال إذا لم ينكر المنكر، فالحاصل وبالأسلوب الشرعي، المقصود أن ينكر بالأسلوب الشرعي. فالعاقل السوي من يحفظ هذه المكتسبات حتى لا تأتي غربة أشد وأحلك، وينشر في الأمة خطر الجرأة على الأحكام الشرعية، خطر الرغبة عن منهج أهل السنة، وينشر الخير على هذا النحو. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الأحوال بيانا للزوم هديه صلى الله عليه وسلم والاستمرار على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في قول المصنف هنا في تبويب فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. ماذا كان عليه إبراهيم؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فكان مطيعا لله عز وجل في سائر ما يأتي ويذر. ثم ذكر حديث صحيح مسلم، قوله هنا وله عنه دائما يرجع إلى ما قبله، يقول رواه مسلم وله عنه، أي ولمسلم عن أبي هريرة. هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العبرة عند رب العالمين ليس بكثرة الأموال ولا بحسن الأجسام، ولكن العبرة بالقلوب الحية والأعمال المستقيمة على السنة، هذا هو موضع نظر رب العالمين. ولهما من يقصد الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله، ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. الحوض هو مجمع الماء، وهو الذي يكون في القيامة، إذا ورد الناس عطاشا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، ترده هذه الأمة الموفق الذي أعطاه الله تعالى السلامة يرد الحوض ويشرب منه، فإذا شرب لم يظمأ بعد ذلك أبدا. يقول أنا فرطكم، من هو الفرط؟ الفرط هو الذي يسبق القوم ويجهز لهم الدلاء التي ينتزع بها مثلا الماء والرشا، الفرط هو الذي يتقدم القوم. أنا فرطكم على الحوض. قال ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني من الحوض، اختلجوا دوني، أي أنهم عياذا بالله يجتذبون فلا يمكنون من الشرب. فأقول أي ربي أصحابي، أي أصحاب هؤلاء؟ لماذا قال أصحابي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان ظاهر بعض الذين أتوه عام 9 في سنة الوفود، كان ظاهرهم هو الإسلام، والذي يسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون اسمه؟ يكون اسمه الصحابي، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمات وهو يتذكر أن هؤلاء أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فقال أصحابي. ولهذا في اللفظ الآخر أنه يقول من أمتي ومني، يعني يتذكر أنهم كانوا من المؤمنين. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ماذا أحدثوا؟ أن ارتدوا، فلما ارتدوا قاتلهم الصحابة الثابتون رضي الله عنهم الذين لهم حقيقة الصحبة. ولهذا الصحيح في معنى الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما إذا ارتد لا يكون صحابيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان الظاهر منهم هو الإسلام، فقال أصحابي. فلهذا قال أصحابي بناء على استصحاب الأصل، يعني كأنه يقول هؤلاء مسلمون، مثل ما في الرواية الأخرى مني ومن أمتي، أينهم من هذه الأمة، لماذا يمنعون عن الحوض؟ في اللفظ الآخر أنه قال في حديث أبي هريرة وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. وهذا دليل للقول الراجح، أن القول الصحيح، القول الذي سواه باطل الحقيقة، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فلما قالوا أولسنا إخوانك؟ قال أنتم في منزلة أعلى من أن تكونوا مجرد إخوة جمعني بكم الإسلام، لأن أخوة الإسلام هذه ثابتة لكل المسلمين. قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني الذين سيسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقهم، فدل على أن الصحابي له مزية، أنه ليس الجامع له بالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد الإيمان فقط، بل له فضل الصحبة، وهو فضل لا يدرك لا يدركه أحد بعده. قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر، الغرة بياض في الرأس، غر محجلة، المحجلة أيضا بياض في الأرجل، فهم بيض الوجوه والأرجل والأيدي أيضا، من آثار ماذا؟ من آثار الوضوء، الوضوء الذي تغسل فيه وجهك وتغسل يديك وتغسل رجليك، يكون من آثاره في القيامة أن تكون هذه نورا، نسأل الله الكريم فضله، في وجه المؤمن وفي يديه وفي رجليه، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا. قال لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، الدهم هي السود التي لم يخالطها في لونها أي لون، بهم خالصة، ألا يعرف خيله؟ يقول لو أن رجلا له خيل على ما وصف غر محجلة فيها بياض في وجهها وفيها بياض في أيديها وأرجلها، لو أنها كانت مع خيول دهم سود خالصة ليس فيها أي لون سوى الأسود، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن، لأن هناك ناس نسأل الله العافية يمنعون من ورود الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، لأن الضال من البعير يطرده صاحب الإبل لأنه ليس له أن يلتقطه، فيبعده وربما ضربه ضربا شديدا بالعصا حتى يبعد ولا يدخل في محيط إبله. أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، وفي اللفظ الآخر سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نعم
حسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى والبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار، إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة، فذكر مثله، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
نعم هذا من كثرة عياذا بالله الذين يذادون، الذين ارتدوا كثر، وارتدت كثير من قبائل العرب، وأقام الله من فضله ومنته وحفظه، وهذا من حفظ الله للدين، أقام الله الصديق رضي الله تعالى عنه وأصر على قتالهم وعدم ترك الردة، لأن لا يمكن أن تقاتل وأن تنشر الإسلام في أرجاء الأرض وعندك الجزيرة العربية قد ارتدت، فقاتلهم رضي الله عنه وصبر على قتالهم، وصبر الصحابة رضي الله عنهم حتى قتل في موقعة اليمامة في قتال مسيلمة 500 من القراء فقط، غير القراء، قتل آخرون لكن عدد القتلى من القراء فقط الذين هم قراء القرآن قتل 500 فضلا عن غيرهم من الصحابة، فقاتلوهم وصبروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى عادت جزيرة العرب والله الحمد جزيرة سليمة، وصارت في عصر أبي بكر رضي الله عنه، لم يمت رضي الله عنه إلا وقد انتهت الردة تماما في زمنه، ثم تفرغ رضي الله عنه لبدايات القتال في بلاد فارس والروم، ثم لم يمكث إلا قليلا فتوفي وأتم بعده عمر رضي الله عنه. فيرى زمرة يعرفهم كما قلنا، يعرفهم لأنهم أتوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، فخرج رجل بينه وبينهم فقال عياذا بالله هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله، يعني سيذهب بهم إلى النار، ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك، وهذا في المرتدين كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم.
ألا يعني الصالح يقصد به عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استصحب الأصل الذي يعلمه منهم أن الظاهر منهم هو الإسلام، فكونهم ارتدوا عياذا بالله بعد هذا أمر أحدثه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها؟
كما تنتج.
أحسن الله. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه. زاد مسلم رحمه الله تعالى: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله. واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة، يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها من ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
لهما أي للشيخين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المولود سواء كان أبوه مسلما أو كافرا فإنه مولود على فطرة سوية. ما الذي يحدث؟ يحدث أن يغيره والداه لاحقا، فإن كان يهوديين جعلاه يهودية، وإن كان مجوسيين جعلاه مجوسية، وإن كان نصرانيين جعلاه نصرانية، وإلا فهو على فطرة سوية. ولهذا لم يجز قتل الصبيان، ولا يقتل الصبيان إلا الخوارج، كما كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما في أمر قتل الصبيان، فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن نتن يقع فيه لما أجبته، لأنه كان يستحل، نجدة كان يستحل قتل الصبيان. ثم قال: إن علمت من الصبيان ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم. الخضر أوحي إليه لأن نبي على الصحيح أن الغلام ذاك طبع كافرا. قال إن كنت تعلم الغيب وأوحي إليك مثل الخضر فاقتلهم، يعني أنه لا يجوز قتلهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التغيير بقوله كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. تنتج هذا ليس فعل مبني المجهول، لا هذا هو وضعه، تنتج هي تنتج جمعاء مجتمعة، آذانها مجتمعة، أنفها مجتمع، هل تحسون فيها من جدعاء هي المقطوعة؟ ماذا يفعلون؟ يقطعون أذنها أو يقطعون بعض أعضائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي تنتج هكذا، يقول فكذلك المولود يولد على فطرة سوية حتى تغير فطرته كالبهيمة التي تنتج جمعاء فتجدع بعد ذلك. ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم ذكر هذا الحديث العظيم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أو يعني المعنى أو سيستمر الخير إلى قيام الساعة؟ قال نعم، يعني سيعقب هذا الخير شر وتغير. فقلت هل بعد هذا الشر يعني الذي سيكون لاحقا من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني أنه متكدر ليس خالصا. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، ويقصد بهم الحكام الذين غيروا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغيروا من سنته، تعرف منهم وتنكر. هذا النوع الأول من الحكام يجيء منه خير ويجيء منه شر، تعرف منه أشياء طيبة وتنكر منه أشياء سيئة. فقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، ويقصد بهم أيضا الحكام، أن هناك حكاما يبلغ بهم الشر أن يدعو الناس إلى جهنم، فمن أجاب هؤلاء الحكام وجاراهم على باطلهم قذفوه في جهنم وبئس المصير. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أراد أن يبين هؤلاء الحكام من هم. قلت يا رسول الله صفهم لنا، يعني حدد لنا أوصاف هؤلاء الحكام. قال قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، هذا وجه الخطورة، إنهم منك ليسوا أجانب عنك بل منك، يتكلمون بلسانك ومن جلدتك. تأمل يا طالب العلم هذا الموقف العظيم في مثل هذا الحال. حذيفة رضي الله عنه لما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الحكام على هذا الحد من الخبث والشر والسوء قال فما تأمرني إن أدركت ذلك، يعني هل أقاتلهم؟ هل أعتزل وأذهب إلى البرية وحدي؟ ماذا أفعل؟ الحكام على هذا الحد يدعون الناس إلى جهنم، قطعا إذا دعوك إلى جهنم ما الوضع الشرعي؟ لا تجيبهم ولا تجاملهم ولا تطعهم، هذا المعنى، ولهذا لا يطاعون إلا في المعروف، فإذا أمروك بمعصية لا يطاعون. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الحكام الذين يدعون إلى جهنم، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حتى لو كان إمامهم بهذا الوضع يدعو إلى جهنم. لماذا؟ حفظا للجماعة، حتى لا تنخرم الجماعة وإن كان إمامها والقائم عليها بهذا المستوى من الشر الشديد. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام بحيث تكون المسألة فوضى، قال فاعتزل تلك الفرق. قوله فاعتزل تلك الفرق في جواب قوله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام تعريف للجماعة وتعريف للفرقة. من هي الجماعة؟ التي فيها حاكم ولها جمع يقوم عليها، ولها جماعة من المسلمين وفيهم حاكم، قد يكون الحاكم ظالما باطشا فاجرا فيطاع في المعروف، يحج معه يصلى خلفه كما صلى الصحابة خلف الحجاج مع بطشه وإجرامه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبير كما في الحديث الصحيح، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه حتى لا ينخرم عقد الجماعة وإن كان في الحاكم ما كان. ولهذا نص العلماء على أنه يحج معهم ويصلى خلفهم الجمعة والأعياد بررة كانوا أو فجارة حتى لو كان فاجرا. ومن أعظم الفجور الدم، قتل النفس هذا من أعظم الذنوب، ومع ذلك يصلى خلفهم حتى يبقى للمسلمين جماعة. قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة لا إمام ماذا يكون الحال؟ يكون حال فرقة. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، إذا صاروا يختصمون فيما بينهم. هذا هذه مجموعة عليها شخص يقول أنا الحاكم، وربما سمى نفسه بأمير المؤمنين، وربما سمى نفسه بالإمام، وربما إذا كانوا بهذا الوضع اعتزلهم جميعا ولا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، يعني حتى لو مت وأنت منفرد عنهم جميعا. أما إذا وجدت جماعة فحتى لو كان الوالي ظالما، ولهذا روى مسلم أنه يطاع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهذه مسألة لم يفهمها بعض الناس. نعم قد يتسلط عليك سلطة شخصية فيضربك حيث لا تستحق الضرب، ويسجنك حيث لا يجوز أن يسجنك، والله سائلها عن سجنك هذا، ويأخذ مالك ولا يجوز له أن يأخذ مالك، لكن تصبر كما صبر الإمام أحمد وغيره حتى لا تنفرط الجماعة، لأن الضرر الشخصي فقط يعود عليك أنت، أما العام لو حركت الأمة بأسرها لا شك أن الشر يعود إلى الأمة بأسرها. ولهذا لما جاء فقهاء بغداد للإمام أحمد رحمه الله وقت الواثق، وقد تسلط كغيره من سلفه المعتصم والمأمون على الإمام أحمد، وقالوا قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن هذا لا ولاية له. قال اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين، مع أنه آذى الإمام أحمد أشد الأذية حتى يبقى للناس إمام، قال حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يستريح الأبرار من أهل الخير والدين أو يستراح من هذا الفاجر بفجوره، وتبقى الأمة ويبقى كيانها. ثم ذكر حديث أن الدجال يخرج ومعه نار ومعه نهر، فمن وقع في نهره فقد خالف، لأن يجب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقع في ناره لأن ناره ماء عذب طيب ولا يجوز اتباعه فيما هو فيه. ثم ذكر قول أبي العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، احذروا أن ترغبوا عن هذا الإسلام العظيم بعد أن من الله تعالى عليكم به وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عنه شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم هذه الأهواء، بقية الأثر التي تورث بينكم العداوة والبغضاء. الأهواء والاختلافات هذه مردها إلى أن توجد في الأمة البغضاء. ثم ذكر أن هذا قاله أبو العالية لوقت زمن كبار التابعين، لأن أبو العالية من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه، يقول تتبين لك هذه الآيات التي ساق رحمه الله وتتبين لك الأصول الكبار إذا كان هذا يقال في زمن التابعين، ويحذر كبار التابعين من هذا، فما بالك بمن بعده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأما الإنسان الذي يقرأ يعني هذه النصوص وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، هذا من أشد ما يجعل الإنسان لا ينتفع بقراءة القرآن، أن يقرأ هذه النصوص وكأن المخاطب بها غيره، فلا ينتفع لا يستفيد، لا يرى أن هذه النصوص قد وجهت له. مثلا قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا ليس موضع فرجة تتفرج على الناس، أنت ستكون ضمن هذا الجمع الهائل. وهكذا قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ستكون واحدا منهم. فتأمل هذه الآية على أنك في وسطهم، لا تتأمل هذه الآية كأن هناك أناسا يبعثون وأنت تتفرج عليهم، هنا لا تنتفع. وهكذا ما ذكر الله تعالى من هذه العبر في هذه الآيات، لا تتصور أن هذه الآية كأن الذي يخاطب بها غيرك فإنك لا تنتفع. ولهذا يقول أما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها يعني هذه الآيات وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في ناس كانوا فبانوا، كانوا فزالوا، آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، وخط عن ثم خط عن يمين وشمال هذا الخط خطوطا، وقال هذه سبل، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، خط الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله، لأن صراط الله تعالى مستقيم كما في الآية وأن هذا صراطي مستقيما، خط عن يمينه هذا الخط وعن شماله خطوطا، وقال هذه سبل طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فعلى سبيل الرافضة شيطان، وعلى سبيل الجهمية شيطان، وعلى سبيل الخوارج شيطان، وعلى سبيل المعتزلة شيطان، وعلى سبيل النصارى شيطان، وعلى سبيل اليهود شيطان، شياطين تدعو لتمنع الناس من سلوك هذا الطريق السوي، كما قال الله عز وجل فيما توعد به الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمراد الشيطان كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إن للشيطان محجتين لا يبالي بأيهما ظفر، يعني له طريقان لا يبالي بأيهما سلك العبد، إفراط أو تفريط، لا يهمه أن يكون على حال أهل الإفراط أو التفريط، المهم عند عدو الله أن يبعد عن الصراط المستقيم. ولهذا المبعد عن الصراط المستقيم إما أن يكون من أهل الجفاء وإما أن يكون من أهل الغلو، لأن الصراط المستقيم وسط، فإما أن يزيد فيكون كحال الخوارج، وإما أن يكون من أهل الجفاء فيكون كحال المرجئة وأضرابهم. فالشيطان يريد أن يبعده عن هذا الصراط المستقيم. وتقدم أن مجاهد رحمه الله قال في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات، هذا المران بهذه السبل. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا ويمسكنا بالسنة. وننهي بإذن الله تعالى بعد الصلاة البابين المتبقيين، ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب شرح أصول الإيمان بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والأوراق يعني المذكرات موجودة في الخلف، مذكرات كتاب شرح أصول الإيمان، كتاب أصول الإيمان موجودة في الخلف، يستطيع الطلاب أن يحصلوا عليها. سبحانك اللهم وبحمدك.